لا يزال المصنف أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله لا يزال يورد الآثار الخاصة بإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وأن الرب جل وعلا متصف بهذه الصفة، وأن له يد، بل إن له يدان كما جاء في كتابه سبحانه وتعالى في قوله سبحانه وتعالى عندما خاطب إبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. وجاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثبت أن لله سبحانه وتعالى يدين. وهذه الصفات كما ذكرنا هي من صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى، وهي تدل على الكمال. وكما قرر أهل العلم من أن كل صفة يتصف بها المخلوق وهي تدل على الكمال، فاتصاف الله سبحانه وتعالى بها من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سبحانه ذو الجلال والإكرام، فيقتضي اتصافه بأنه ذو الجلال أن يتصف بكل صفات الكمال التي هي وجه وكمال وجلال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الموصوف بالكمال والجلال على أكمل حال. وما دام هذه الصفات التي أخبر الله أنه متصف بها وهي تدل على الكمال ولا يترتب على الاتصاف بها نقص، فالله سبحانه وتعالى أولى بأن يتصف بها. وقد عرفنا في الدرس الماضي وفي غيره من الدروس أن هذه الصفات يسميها علماء التوحيد وعلماء العقيدة بالصفات الخبرية، بمعنى أن هذه الصفات إثباتها ونفيها قائم على الإخبار من الله سبحانه وتعالى أو الإخبار من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم يرد بها الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من حقنا أن نثبتها، وليس من حقنا أن ننفيها، ونقول هي متوقف وجودها وخبر ونفيها على الخبر، ولذلك نقول إنها من الصفات الخبرية. العقل لا ينفيها، وكذلك الاعتماد على العقل وحده في إثباتها لا يكفي، لأننا ليس مطلوبا منا بل ليس من المنهج الحق أننا نعمل عقولنا في صفات الله، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ويقول جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا فهي متوقفة على الخبر، ومن هنا سماها أهل العلم بالصفات الخبرية. ولا يزال المصنف رحمه الله يورد الآثار والأدلة التي تثبت ذلك ردا على نفاة الصفات ومعطلة الصفات من الجهمية وغلاة الجهمية الذين جعلوا أصل التوحيد هو نفي الصفات، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بهذه الصفات لأن اتصافه بهذه الصفات يترتب عليه أحد أمرين: إما أن يتعدد الواجب وهذا خطأ وقعوا فيه لأنهم يتصورون قيام صفة بدون موصوف، أو أنهم يزعمون أن وصف الرب سبحانه وتعالى بالصفات يستلزم حلول الحوادث في ذات الله، وهذا أشد خطأ، لأن هذا الفهم أو لأن هذا المبدأ قائم على أن الله تعالى كان ولا صفة له ثم حدثت له الصفات، وهو أيضا تصور ومبدأ باطل، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء، والرب جل وعلا منذ أن كان وهو متصف بصفاته، سواء كانت هذه الصفات صفات ظاهر أثرها أو لم يظهر أثرها. فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه المميت قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يميته، وموصوف بأنه المحيي قبل أن يخلق الخلق قبل أن يحييهم ويميته. فإذا اتصافه بهذه الصفات اتصاف أزلي. نعم، هذه الصفات قد يظهر أثرها مثل صفة العلم والقدرة والإرادة، فهذه صفات ظاهر أثرها منذ الأزل، وقد يتأخر ظهور أثرها مثل الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء ثم خلق القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهو جل وعلا قبل أن يخلق القلم، بل هو منذ الأزل موصوف بصفة الخلق، وعند وجود الخلق لم تطرأ هذه الصفة ولم تزدد ولم تنقص، بل هو موصوف بها منذ الأزل، وهو موصوف بها الآن، وموصوف بها مستقبل، وهي صفة قائمة به وبجلاله سبحانه وتعالى. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في فهم الأسماء والصفات. ولذلك عندما يصف الرب جل وعلا ذاته ونفسه بصفة، سواء كانت صفة ذات أو كانت صفة فعل أو كانت صفة خبر أو كانت غير ذلك من الصفات التي قسمها المتكلمون، فهي من باب واحد، وهي ذات منهج واحد، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في القرآن وفي على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلقوا الخبر عنه جل وعلا وآمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، إيمانا بما يليق به جل وعلا، ولم يخوضوا في بيان كيفية تلك الصفات، بل سلموا وآمنوا كما قلنا من قبل من باب الإيمان بالغيب، من باب الإيمان بالغيب. فإيمانهم بأسماء الله وصفاته إيمان بالله جل وعلا بالغيب. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، لأنهم آمنوا بالله جل وعلا ولم يروه، وإنما طريقة ووسيلة الإيمان به جل وعلا هو الخبر الذي جاءهم عن الله سبحانه وتعالى على أو بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجازيهم ويكافيهم على هذا الإيمان، ويمتدحهم على ذلك الإيمان لأنه إيمان لم يفتقر إلى سؤال ولم يفتقر إلى بحث عن كيفية وحقيقة وما هي، بل إنما اعتمد في ذلك صدق المخبر صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان إيمانهم بالأسماء والصفات من باب واحد. ولهذا أنكر السلف رحمهم الله أيما إنكار على المتكلمين الذين عبثوا بأسماء الله وصفاته وقسموها تقسيمات، وادعوا أن منها ما يسمى بالمعاني، ومنها ما يسمى بالصفات المعنوية، ومنها ما يسمى بصفات الأفعال، ومنها ما يسمى بالصفات الجامعة، إلى غير ذلك من التقسيمات السبعة التي يرددها المتكلمون. والمتكلمون إنما فعلوا ذلك من أجل أن يقبلوا بعض كلام الله ويردوا بعضه، فأثبتوا بعض الصفات مثل صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات الجامعة، وأولوا بعض الصفات مثل صفات الأفعال، فهم يؤولونها، وهكذا يؤولون الصفات الخبرية لأنها أيضا في نظرهم وفي تصورهم أنه يستحيل أن يتصف الله بها. وهذا هو منهج الجهمية، وهم أول من بدأ به وغالوا في نفيه، ولذلك ألف إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة هذا الكتاب المبارك لكي يرد وينافح عن منهج السلفي، يرد على هؤلاء وينافح عن منهج السلفي، ويثبت أن السلف رضوان الله عليهم قبلوا أسماء الله وصفاته دون ما تمييز بينها ولا تفريق بينها، بل عندهم الصفة إن كانت خبرية أو صفة فعل أو صفة ذات أو صفة معنوية أو صفات معاني، كلها من باب واحد، كلها من باب واحد، ويتعاملون معها من باب واحد. فكما أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم الله تعالى بأن الله عليم وبأن لله علما، ما سألوا عن كيفية ذلك العلم ولا ماهية ذلك العلم ولا من أين اكتسب ذلك العلم. وهكذا أيضا عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله يغضب ويرضى ويفرح ويضحك، ما سألوه عن كيفية هذه الصفات. وكذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لله يدين وبأن لله عين وبأن لله أصابع وبأن لله قدم، ما سألوا عن كيفية ولا ماهية ذلك، بل آمنوا بالصفات كلها وأجروها من باب واحد وهو الإيمان بالغيب. يؤمنون بالصفة ويقولون ندرك المعنى ونفهم ما أخبرنا الله به، وأما الماهية والكيفية فموكول أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثر عنهم أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أخبرهم الله ما سألوا وما تجرأوا، بل آمنوا به بما أخبرهم به صلى الله عليه وسلم. نعم. هي كل الصفات خبرية، لكن بعض أهل العلم يقول أن الصفات يمكن تقسيمها إلى قسمين، خبرية وشرعية عقلية، ولم يقولوا عقلية فقط، لكن قالوا شرعية عقلية. قالوا يعني هناك صفات إذا قلنا إن الله هو الإله فيستلزم إثباتها ولو لم ينص الشارع على ذلك، يعني يمكن إثباتها بالعقل، مثل صفة العلم والقدرة والإرادة، فهذه صفات العقل يمكن أن يستنبطها ويفهمها لو لم يرد بها إيه؟ لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى كفى الناس هذا الأمر وساق الأدلة على إثبات ذلك. وأما النوع الثاني وهو الذي يسمونه بالصفات الخبرية، يقولون هذه الأصل العقل لا يمكن ولا يقوى على أن يصل إليها، لا يمكن العقل أن يصل إليها ابتداء، لكن إذا جاءت بها النصوص العقل لا يردها ولا يرفضها، بل يؤمن بها على ما جاءت به عن الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي، طبعا نحن عندنا يقول هنا حدثنا وحدثني، وقد مر بنا فيما مضى في علم المصطلح أن هناك فرقا بين أو أن هناك فرق بين حدثنا وحدثني، وإن علماء الحديث يعتبرون كلمة حدثني أعلى وأشرف من كلمة حدثنا، لأنه إذا قال حدثني معناه أن الشيخ خصه بالتحديث، لكن إذا قال حدثنا معناه أنه حدثه وغيره، فقد يكون غيره هو المقصود وجاء تحديثه تبعا، ولذلك كانت كلمة حدثنا أقل درجة من كلمة حدثني. قال حدثنا عمي قال وروى عبد الله بن شراحبيل بن الحكم عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الله جل وعلا، فإذا شاء صرفه، وإذا شاء بصره، وإذا شاء نكسه، ولم يعطي الله أحدا من الناس شيئا هو خير من أن يسلك في قلبه اليقين، وعند الله مفاتيح القلوب، فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه، واليقين والصدق وجعل قلبه وعاء وعيا لما سلك فيه، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيما، وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة. هكذا عندكم وعينه، ولا على الهاء نقطتين وصوابها وعينه، لأنها يخبر بها عن الإيش؟ عن الجارحة. ولم يؤت أحد من الناس شيئا، يعني هو شر من أن يسلك الله فيه قلب الريبة، ولم يسلك الله في قلبه الريبة، ولم يجعل لا قال ولم يؤت أحد من الناس شيئا، يعني هو شر من أن يسلك الله في قلبه الريبة، وجعل نفسه شرة شرهة مشرفة متطلعة، لا ينفعه المال وإن أكثر له أو وإن أكثر له، وغلق الله القفل على قلبه فجعله ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول هنا معلقا: هذا الحديث لم يثبت صحة سنده كما ذكر المؤلف، والأشبه أن يكون من كلام أبي ذر نفسه، يعني أنه موقوف لا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه التفصيلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم أنه أعطي جوامع الكلم، وهذه التفصيلات يعني قد تكون تفسيرا لما فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن قد يقول قائل إن ابن خزيمة رحمه الله اشترط أن لا يرد إلا ما صح من الخبر، فكيف يسوق لنا خبرا لا يثبت ولا يصح؟ والجواب إن ابن خزيمة إنما ساق هذا على سبيل المتابعات، لأنه سبق أن ذكر هذا المعنى في الأحاديث الماضية، والقصد من ذكر هذا الحديث هو إثبات محل الشاهد، وهو ما يتعلق بأن القلوب بين أصبعين من أصابع الإيه؟ الله جل وعلا، هذا هو محل الشاهد. فهذا الخبر أو هذا الجزء من الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرق صحيحة، ولذلك ساق الخبر على سبيل المتابعات لإثبات هذا الأمر. وأما الباقي فهو بمثابة التفسير والبيان، وكما أشار الشارح إلى أنه قد يكون موقوفا. يقول رحمه الله: حدثناه محمد بن يحيى، يعني الذهلي شيخه وشيخ الإمام البخاري، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم الزبيدي، قال حدثني عبد الله بن رجاء، هذا هو الإسناد الذي جاء فيه أنه وروى عبد الله بن شرحبيل بن الحكم، فهذا خبر معلق، لأن ابن خزيمة لم يثبت أنه تلقى عنه الخبر. ثم ساق أول الإسناد بحيث بين أن اتصال هذا السنة. ثم قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة شرحبيل بن الحكم وعامر بن إيه؟ ابن نائل، يعني اللذين رويا هذا الخبر، فإن شرحبيل بن الحكم رواه عن عامر بن نائل عن كثير بن مرة، وهؤلاء متكلم فيهم كما علق على ذلك الشارح أو علق على ذلك المخرج والمحشي، حيث قال: شرحبيل بن الحكم بن عامر ابن نائل، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وشرحبيل بن الحكم لم أعثر له على ترجمة غير أن الذهبي ذكر اسمه في ميزان الاعتدال، وذكر قول المؤلف الآتي فيه فقط، حيث قال: إنه يبرأ من عهدته، بمعنى أنه لا يصحح حديثه. واضح؟ وأما عامر ابن نائل يقول: تابعي مترجم له في التقريب وتذكرة الحفاظ، وكثير ابن مرة لم أجده كذلك، مع أن هذا الاسم يتردد في كتب علم الجرح والتعديل. قال أبو بكر: أنا أعهد أبرأ من عهدتي شرحبيل بن الحكم وعامر بن نائل، وقد أغنانا الله فله الحمد كثيرا على الاحتجاج في هذا الباب بأمثالها، هكذا عندكم؟ هذا الظاهر أنه بأمثالهما لا بأمثالها، لأنه ذكر راويين. فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين، كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين: تستيقنوا بهداية الله إياكم وشرحه جل وعلا صدوركم للإيمان بما قصه الله جل وعلا في محكم تنزيله وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات خالقنا عز وجل، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا. وهو مذهب أهل السنة والجماعة. مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن، وتقف على جهل من يسميهم مشبهة، يعني كما هو دأب الجهمية فإنهم يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم يثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة إن المشبهة هم، لأنه ما أوقعهم في التعطيل ورد الصفات إلا سبق التشبيه في أذهانه، فلما كان التشبيه هو المتبادر إلى أذهانهم لذلك عطلوا، ولذلك أولوا ثم رموا أهل السنة والجماعة بالتشبيه. وهذا ينطبق عليه قوله هم في الأمثال تلك شكات بائن عن كعارها، كما يقولون تلك شكات يعني هذه صفة بائن عن كعارها، يعني أنك لن تصل إليها ولن توصف بها، وهي صفة صفة حمد أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات. ولما هؤلاء تعثروا ولم يوفقوا في هذا الأمر رموا أهل السنة والجماعة بالتشبيه. وفي الحقيقة إن أهل السنة والجماعة ليسوا بمشبهة، وحاشاهم أن يشبهوا، لأن إثبات أصل الصفة أو إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، حيث إن المبدأ الذي يقيم عليه أهل السنة والجماعة إثبات صفة الله يقوم على مبدئين، هذان المبدأان ذكرهم الله تعالى في كتابه حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عنه المماثلة وأثبت لنفسه جل وعلا الصفات. فما دام قد أثبت لنفسه الصفات فنحن نثبتها ونلتزم بالمنهج الذي رسمه الله لنا، حيث نقول إن صفات الله مبنية على مبدأ المباينة، مبنية على مبدأ المباينة، يعني مباينته لخلقه ومخالفته جل وعلا. ولذلك هذا ما يقوله العلماء، كل ما خطر ببالك أن الله عليه فالله على إيه؟ على خلاف ذلك، لأنه تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال نحن نقول لله جل وعلا يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول كلتا يدي ربنا عز وجل يمين على ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول إن لله ونقول إن الله عز وجل يقبض الأرض جميعا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما. هذا هو الذي جاءت به النصوص. وهناك كما ذكر رواية جاءت في صحيح مسلم الأخرى أو بشماله، لكنها حملها أهل العلم على أن الراوي رواها بالمعنى، أنه روى بالمعنى فقال ذلك، وإلا فالنصوص الثابتة أن لله يدين وكلتا يدي الرحمن يمين. طبعا هنا تغير المعنى، ولذلك هذه الرواية بالمعنى يعني فيها نظر. ونقول من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى من بني آدم وأشدهم بطشا له يدان، عاجز عن أن يقبض على قدر أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أراضين. يعني كأنه يريد أن يقول إننا بالمقارنة لو جئنا باثنين أحدهما كامل الصفة والآخر صفته فيها نقص لقلنا إن من كان صفته تامة كاملة أكمل وأقوى. وهكذا فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى حيث اتصف بصفات الكمال والجلال، فصفاته جل وعلا تدل على كماله، وصفاته سبحانه وتعالى تدل على جلاله، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه ذو الجلال والإكرام، فيجب علينا أن نؤمن، لأننا لو نفينا عن الله هذه الصفات لا أدى هذا النفي إلى استنقاصه سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى مع قوله تعالى، أو هذا يطابق ما قاله الله تعالى عن غير المسلمين: وما قدر الله حق قدره، كما أخبر الله سبحانه وتعالى حيث قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة، لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأراضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له. وكذلك لو اجتمعوا جميعا على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون يا ذوي الحجى من وصف يد خالقه بما بينا من القوة والأيدي؟ هكذا عندكم والأيدي، ها؟ يقول هكذا في جميع النسخ، ولعلها الأيد، لأن الذي جاء في النص الأيد، كما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، وهذا هو المراد يعني في التفسير هنا أو فيما فسر هنا، لأن المراد بالأيد هو القوة، والأيد يقول كما سيمر بنا من كلام المصنف أنها ليست هي الأيدي، ليست جمع يد. ولذلك من الأخطاء التي وقع فيها المؤولة أنهم سفسروا الأيد بالأيدي، ثم أوجدوا لبسا في هذه الصفة، قالوا: كيف جاءت الصفة بصفة الإفراد وبصفة التثنية وبصفة الجمع، ها؟ وأنتم تقولون إن لله يدين وفي القرآن أيدي، ها؟ ولذلك أولوا، ولو فسروا بما فسره به المؤلف رحمه الله من أن المراد بالأيد هي القوة ولا دخل لها في صفة اليد، لكان ذلك يعني مبينا مفسرا مزيلا لذلك اللبس الذي وقعوا فيه. قال: ولذلك هنا يعني ينبغي أن تلاحظ الكتابة أو الرسم في الأيد. قال: ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين، أو كيف يكون مشبها من يثبت أصابع على ما بينه النبي صلى الله وعلى ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للخالق الباري، فقد جاء أن قلوب العباد بين أصبعين، وجاء أن الله سبحانه وتعالى كما مر فينا في الحديث الماضي حديث ابن مسعود لما جاء اليهودي وقال إن الله يعني ذكر حديث الأصابع، وضع السماء على أصبع والأرض على أصبع وسائر الخلق على أصابع، وأنه جل وعلا يوم القيامة يضعها ويقول: أنا الملك أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر أين الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره اليهودي بذلك ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فرحا بما جاء فيما أخبر به اليهودي من صفات الله سبحانه وتعالى التي وافقت ما جاء في كتاب الله. إذن هذا الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به ربه هو الذي لم تستوعبه المعطلة المؤولة فنفوا الخبر وتفننوا في نفي الخبر كما مر بنا في الدرس الماضي. منهم من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر اليهودي بهذا الخبر ضحك، وأن المراد بالضحك هنا إنما هو الإنكار وليس الإقرار، وهذا يتنافى مع طبيعة ما سيق في الخبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أيد ووافق وصدق ما قال اليهودي. قال: ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، تمام الحديث. ونقول إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ الصور لو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماواتي أو أرض من أراضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه. فكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبته الله لنفسه وأثبته له صلى الله عليه وآله وسلم مشبها يدي ربه بيدي بني آدم، كيف يكون ذلك؟ يعني هذا على سبيل الإنكار. نقول هذا الذي يقرره رحمه الله في إثبات هذا الأمر، نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهما خلق آدم، أي بيديه، لأنه سبحانه وتعالى أخبر بذلك وقال: لما خلقت بيدي. بهما خلق آدم، بهما خلق الله آدم عليه السلام، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه قديمتان يعني أزليتان لم تزالا باقيتين، وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة تبعا لهيئاتهم، غير وأيدي المخلوقين مخلوقة محدثة غير قديمة فانية غير باقية بالية تصير ميتة ثم رميما ثم ينشئه الله خلقا آخر تبعا لمين؟ لخلق الإنسان. ولذلك قال: تبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم من أصحابنا أيها العقول إذا أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإنه لا تشبيه يلزمهم، لأننا يكفي في إثبات المباينة يكفي في إثبات الصفة الإيمان بالمباينة، يكفي في إثبات الفوارق بين صفة الخالق وصفة المخلوق المباينة، ويكفي الوجوب والإمكان، فإن صفات المخلوقين ممكنة وصفات الخالق جل وعلا واجبة وصفات المخلوقين مفتقرة إلى موجد وصفات الرب جل وعلا أزلية لا موجد لها، وهذه مباينات ومفارقات تكفي في إثبات أو تؤكد إثبات المباينة وتكفي في نفي التشبيه. قال: وقول هؤلاء المعطلة يوجب أن كل من يقرأ كتاب الله ويؤمن به إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب فهو مشبه، لأن الله ما وصف نفسه في محكم تنزيله بزعم هذه الفرقة. ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق، فيجب على قود مقالتهم أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال عليهم لعائن الله إذ هم لجميع ما وصف الله منه ولا مصدقين بشيء منه، لأن هذا حقيقة منهجهم، فتعطيلهم الصفة يستلزم إيه؟ نفيهم للصفات، ومن نفى صفات الله جل وعلا فإنه لم يؤمن بالله، لأنه يناقض قول ربه سبحانه وتعالى. قال نقول لو شبه بعض الناس يد قوي الساعدين شديد البطش عالم بكثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة، يعني لو كان شخص موصوف بهذه الصفات وشبهت يده بيد ضعيف البطش من الآدميين خلو من الصناعات والمكاسب أخرق، والأخرق يعني الأحمق، قال أخرق لا يحسن أن يخط بيده كلمة واحدة، أو شبه يد من ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد بيد صبي في المهد أو كبير هرم يرعش لا يقدر على قبض ولا بسط ولا بطش. لو أن الناس شبهوا يد ذلك الشخص بيد الشخص الثاني لأنكر عليهم هذا التشبيه، ولقيل لهم كيف تشبهون يدا سليمة قوية بيد ضعيفة، وتشبهون يدا ماهرة بيد كاسدة، وهكذا. وهذا فيما بين المخلوقين الذين تتفق صفاتهم من حيث إنها ممكنة، ومن حيث إنها مفتقرة إلى موجد، ومن حيث إنها مخلوقة، ومن حيث إن المادة الموجودة في كلا اليدين واحدة لأنها جوارح. فكيف يعني إذا شبهنا هاتين اليدين يكون هناك إنكار؟ فسيكون الإنكار في التشبيه بين يدي الخالق والمخلوق من باب أولى، لأن صفات الخالق جل وعلا كما قلنا واجبة الوجود، وكما قلنا إنها صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وكما قلنا إنها صفات أزلية، وكما قلنا إنها صفات باقية لا تفنى ولا تبلى بخلاف صفات المخلوق. إذن فمبدأ التشبيه يعني منتفٍ غير وارد. قال أو نقول له يدك شبيهة بيد قرد أو خنزير أو دب أو كلب أو غيرها من السباع، يعني لو قلنا لإنسان سوي بأن يدك تشبه يد هذه الحيوانات لما قبل ذلك التشبيه ولا رده. نعم. قال أما ما يقوله سامع هذه المقالة إن كان من ذوي الحجى والنهى أخطأت يا جاهل التمثيل، يعني حيث شبهت اليد السوية باليد الناقصة، أو شبهت اليد الإنسان التي يتصرف فيها التصرف التام بيد الحيوان الذي لا يملك أن يتصرف بها كما يتصرف الإنسان. يقول أخطأت يا جاهل التمثيل، ونكست التشبيه، ونطقت بالمحال من المقال، ليس كل ما وقع عليه اسم اليد جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين، جاز أن يشبه ويمثل إحدى اليدين بالأخرى. وكل عالم بلغة العرب فالعلم عنده محيط أن الاسم الواحد قد يقع على الشيئين مختلفي الصفة متبايني المعاني، وهذا ما يسميه أهل اللغة بإيه؟ لا، يسمونه بالمتواطئ، لأن المشترك أن تطلق معنيين مختلفين لا ارتباط بينهم ولا اشتراك بينهم، مثل ما ذكر وضرب المثل بالمشتري، إطلاقه على الإنسان الذي يأخذ السلعة ويعطي الثمن، وإطلاقه على الكوكب الذي في المجموعة الشمسية لا ارتباط بين المعنيين. لكن هنا عندما نقول يد الله ويد المخلوق، هناك قدر مشترك من حيث الوصف، ومن حيث إن يد الخالق ويد المخلوق يعني من أداة وصفة للبطش وللنعمة وللقدرة، فهي تشترك من حيث هذا المعنى، لكن تختلف من حيث حقائقها. فإن يد المخلوق مخلوقة، يد المخلوق جارحة، يد المخلوق يعني محدودة القدرة، محدودة العطاء. وأما يد الرب سبحانه وتعالى فصفة تليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال: وإذا لم يجز إطلاقه اسم التشبيه، إذا قال المرء لابن آدم وللقرد يدان وأيديهما مخلوقتان، فكيف يجوز أن يسمي أو أن يسمى مشبها من يقول لله يدان على ما أعلم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول لبني آدم يدان، ونقول ويد الله بهما خلق آدم، وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأيدي بني آدم مخلوقة على ما بينت وشرحت قبله في باب الوجه واليد والعينين وفي هذا الباب. فمن هنا اتضح لنا الفرق والمباينة، وأنه لا يلزم من إثبات اليدين للمخلوق وللخالق التماثل والتشبيه، بل إن لله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها، ولكننا نؤمن بهذه الصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال: وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، ففسرت اليد بإيه؟ بالنعمة. وهنا ينكر عليهم الشيخ، يقول: نعم الله كثيرة، ما هي اثنين؟ والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتفسيرك اليدين بالنعمة يعني بنعمتين، هذا تفسير خاطئ، لأنه يتنافى مع أن الله ذو النعم المنعم المتفضل، وفيه أيضا يعني تضييق وتحقير لهذا الوصف الذي اتصف الله به وله الكمال المطلق. يقول: وهذا تبديل لا تأويل، يعني تفسير اليد بالنعمة هذا يقول من باب التبديل ومن باب التحريف من باب التعطيل، لأنه من باب التأويل. يعني إيش؟ إيش المراد بالتأويل هنا بمعنى التفسير؟ نعم، أو التأويل كما هو معروف عند يعني في معناه اللغوي ما يؤول إليه الشيء. ولذلك قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، بمعنى تفسيرها أو بمعنى ما آلت إليه من حقيقة. لا، هذا المعنى غير الظاهر هو المعنى الذي لا يريده، هذا الذي يعبر عنه بمعنى التأويل بمعنى التبديل، لأن هذا هو الذي استقر في نفوس كثير من الأصوليين. ولا ننسى أن كثير من علماء الأصول من الخلف ممن يؤول، فيقولون إن التأويل يأتي لمعاني، منها أن يكون للكلمة معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. وأن المعنى القريب المتبادر غير مراد، وأن المعنى البعيد هو المراد. ولذلك هم يؤولون اليد بالنعمة، يقولون نعم نحن لا ننكر أن اليد أداة للنعمة، والعرب سمت اليد، أطلقت اليد وأرادت بها النعمة، كما يقولون لفلان علي يد يعني نعمة. لكن لا ينبغي أن نفسر يد الله بأنها النعمة، لأن لو فسرناها بهذا لكان هذا هو إيش هو التأويل. بل نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بأن له يد، فالمعنى المتبادر أنه موصوف بهذه الصفة التي من لوازمها النعمة والقدرة والبطش، وليست مقصورة في النعمة، وإلا لكان هذا تبديلا وتحريفا وليس إيه؟ وليس تفسيرا. قال ما سمعت فيش؟ نعم ما في شك، لأن هذا تعطيل للصفة، ولأن هذا فيه رد لوصف الرب سبحانه وتعالى، ولأن هذا فيه ادعاء وزعم أن المخلوق أو أن الإنسان عرف حقيقة الله، لأن تستاويله اليد بالنعمة فيه ادعاء أنه وقف على حقيقة هذه اليد، وهذا أمر مستحيل، لأن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله هو الذي صار عليه السلف. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، وذكر اليد في القرآن في مواطن كثيرة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أحوطوا وأحرص الناس على معرفة ما جاء في كتاب الله، ومع ذلك ما ورد عن أحد منهم أنه سأل عن كيفية هذه اليد، بل إنهم آمنوا بها وعلموا أن اليد الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها، هذه اليد تعطيهم، وهذه اليد تنعم عليهم، وهذه اليد تقويهم، وهذه اليد تخلقهم. فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، شعر الصحابة رضوان الله عليهم من أن في هذا التأييد، ومن أن في هذا يعني الأخذ بأيديهم ونصرهم، فآمنوا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة وأنها اتصاف يليق بجلاله. لكن الله سبحانه وتعالى إنما أخبرهم بهذه الصفة وبين لهم إن هذه الصفة لها معان ينبغي لهم أن يستفيدوا من فهم هذه المعاني، لا أنهم يؤولوا الصفة بتلك المعاني. واضح؟ قال وزعمت الجهمية المعطلة أن معنى قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، وهذا تبديل لا تاويل. والدليل على نقض دعواهم هذه أن نعم الله كثيرة لا يحصيها إلا الخالق الباري، ولله يدان لا أكثر منهما، كما قال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه، ولو كانت اليدان هما النعمتان، أو اليدان هما النعمتان، أو اليد هي النعمة، لأمكن لإبليس أن يرد على الله ويقول أنا خلقتني إيه بيدك لأنه نعمة من نعم الله، ولا لا؟ لكن إبليس عرف أن المراد ليس هو النعمة التي توهم هؤلاء تفسير اليد بها. قال فمن زعم أنه خلق آدم بنعمتيه كان مبدلا لكلام الله، وقال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. أفلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم القيامة، ولا أن السماوات مطويات بالنعمة الأخرى؟ فهذا يرد التأويل الذي زعموا في تفسير اليد بالنعمة. ألا يعقل ذو الحجة من المؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الجهمية جهل أو تجاهل شر من الجهل؟ ها؟ يعني هي شر من الجهل، كأنه يقول إنها جهل مركب. بل الأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى، وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيهما، جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار، إذ كون إحدى اليدين يسارا إنما يكون من علامات المخلوقين، جل ربنا وعز عن شبه خلقه. وافهم ما أقول من جهة اللغة، تفهم وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة قوله. قوله بل يداه مبسوطتان، وفي تصوري هنا وتستيقن أن الجهمية مبدلة لكتاب الله لا متأولة، وينبغي أن توضع نقطة لأن الكلام بعد ذلك يستأنف. قوله بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرأت بل يداه مبسوطة أو منبسطة. لماذا؟ لأن المراد بتفسير اليد بالنعمة جنس النعمة، لأن النعم كثيرة، والتعبير عن الشيء الكثير إنما يكون إما بلفظ الجنس اللي هو المفرد، وإما بلفظ الجمع، ولم تأتي هنا بلفظ الجمع ولا بلفظ المفرد، بل جاءت بلفظ المثنى، فهو دليل على أن النعمة التي فسرت بها وأولت بها اليد غير مرادة. قال بل يداه مبسوطتان، لو كان معنى اليد النعمة كما ادعت الجهمية لقرئت بل يداه مبسوطة أو منبسطة، لأن نعم الله تعالى أكثر من أن تحصى، ومحال أن تكون نعمة أن تكون نعمه نعمتين لا أكثر. فلما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منهما، وأعلم أنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء ينفق. وهذا رد على ما جاء عن اليهود، أو ما جاء من اليهود، حيث ادعوا وزعموا أن يد الله مغلولة. واليهود ماذا قالوا؟ فقالت اليهود يد الله، جاءت بصيغة المفرد، يد الله مغلولة. فرد الله تعالى عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لأنهم افتروا على الله. ثم قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، ولم يقل بل يده، وهذا فيه يعني إثبات لهذه الصفة، وأن لله يدين، وأن كلتا اليدين مبسوطة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.